مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
فضيلة الشيخ محمد، في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة المسيحة خاصة في دولة من البحرين، عرضنا فيها عدة أسئلة وبقي له سؤال. يقول: لقد سمعت في أحد حلقات هذا البرنامج، وأنا بعد مراجعتي لما ذكر عرفت أن الإجابة صدرت منكم يا فضيلة الشيخ محمد. يقول أنه من مات ولم يصلي يسمى كافرا، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وسؤالي هو: هل لو صلى أحيانا وتركها أحيانا وصام عدة أيام قليل وترك أكثر أيام رمضان، هل يكون يطلق عليه اسم كافرا أم لا؟ وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول: لقد صدق مني كما ذكرت الإجابة عن حكم تارك الصلاة، وبينت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعلى هذا فإنه لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمين، وتنفصل منه زوجته، ولا يحل له دخول مكة وحرمها كما هو مبين في حلقة سابقة. ولكن السؤال الذي أورده وهو أنه إذا كان يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا ويصوم بعد أيام رمضان ويترك البعض، فما حكمه؟ نقول: إن كان يفعل ذلك إنكارا للوجوب والفرضية على شك في الوجوب فهو كافر، كافر من أجل هذا، أي من أجل شكه في وجود هذا الشيء أو من أجل إنكاره لوجود هذا الشيء، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلا أسلم جديدا ولم يعرف عن أحكام الإسلام شيئا فقد يخفى عليه هذا الأمر. وأما إذا كان ترك يترك البعض، أي بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو من قبل الوجود الجميل، فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة. أما الصيام فليس بكافر، فيكفر بترك بعض الأيام فليكون فاسقا، ولكن الصلاة هي التي نسكن عنها. فنقول: اختلف العلماء القائلين بتكليف الصلاة، هل يكفر بترك فريضة واحدة أو فريضتين، أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟ إن الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك ترك مطلقا، بمعنى أنه كان لا يصلي ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك الصلاة. فأما إذا كان أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي مع أقاربه بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره، لأن الحديث يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومن كان يصلي أحيانا لم يقل لم يسبق عليه أنه ترك الصلاة. والحديث يقول: ترك الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لم نقل من ترك الصلاة فقد كفر، ولم يقل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة، من قال ترك الصلاة فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركها حامل مطلقا، وأن إذا كان يترك أحيانا ويصلي أحيانا فهو فاسق ومرتكب أمرا عظيما وكان على نفسه جناية كبيرة.
أيضا يقول المستمع من الدخان: دلوني على عمل يحميني من الذنوب.
العمل الذي يحميني من الذنوب من أهمه إقامة الصلاة.
نعم.
وقول الله تعالى: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بها كاملة شروطها وأركانها وواجباتها وما أمكنه من مستحباتها، ومن أهم إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والحواجز، هذا من أهم إقامة الصلاة. فهو إذا أقام الصلاة على هذا الوجه فإنها من أسباب منعه عن كبائر الذنوب وصغائرها. وكذلك أيضا من أهم الأسباب قراءة ما يتحصن به من الشياطين، فقرأ في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإن من قرأها في الأولى لم يزل عليه ما يحافظ، فلا يقدم شيطان حتى يصبح. وكذلك أيضا إذا هم بالذنب فإنه يستعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
هذه رسالة وردتنا من باكستان، يقول الراقم، وأعتقد أن يقصد الكاتب والمرسل، الراقم الآتم المولوي غلام الأصياء من باكستان بلدة نيانا كوندل والتجرد، يقول: باسمه سبحانه وتعالى ما تعريف الشرك جامعا ومانعا، وما كانوا يشركون كفار مكة، وهو الشرك الأعظم، لأني تعمقت في القرآن والحديث فعلمت أنهم ما كانوا يستعينون من الأصنام وما كانوا يلجؤون في الاضطرار إلا إلى الله كما جاء في القرآن. يقول: بل كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمودي والمجيب المضطر والمحيي والمميت ومدبر الأمر والمالك، كما هو الظاهر من تلبيتهم: ما شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الآية: كل بيده ملكوت كل شيء، أفتوني جزاكم الله، وما هو شق كفر قريش؟
الجواب على هذا: أولا، قول الأخ الكاتب أو الراقم باسمه تعالى هذا خلاف السنة.
لا،
فمن السنة أن يقول الإنسان باسم الله باسم المظهر،
لا
بالضمير، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى عن كتاب سليمان: إذا ملك سبع ومهم سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك يدعون الله يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما اسم المضمر فإنه لا يدل على اسم الله تبارك وتعالى إلا من كان يعرف أن اتباع الأمور بسم الله، فقد يعرف أن هذا الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
وعلى كل حال، فالضمير المبهم يحتاج إلى معرفة مرجعه، ولا ينبغي أن يستعمل في مقام الإظهار، لا سيما وأنه على خلاف السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للشرك، المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس شركا في الربوبية، لأن القرآن يدل على أنه إنما كانوا يشركون في العبادة فقط. أما في الربوبية فالمراد أن الله وحده هو الرب، وأنه يجيب دعوته للطريق، وأنه هو الذي يكشف السوء، إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده.
نعم.
ولكن هم كانوا مشركين بالعبادة، يعبدون غير الله معه، وهذا شرك مخرج عن الله، لأن التوحيد هو عبارة حسب جلالة الله جعل الشيء واحدا، والله تبارك وتعالى له حقوق يجب أن يفرد بها، وهذه الحقوق تنقسم هو ثلاثة أقسام: أحدها حقوق ملك، والثاني حقوق عبادة، والثالث حقوق أسماء وصفات. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق والأمر وهو التدبير هذا هو الربوبية، وهو متصف بالله عز وجل، فلا خالق إلا الله ولا أمر ومدبر إلا الله عز وجل. وأما تفسير الأسماء والصفات فهو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بحيث يؤمن العبد بما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم له من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله وعلى الوجه اللائق به من غير إثبات شبيه له أو مثيل.
لا،
لأن إثبات الشبيه والمثيل هو الشرك. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بمعنى أن تعبد الله مخلصا له الدين، لقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالمشركون إنما أشركوا في هذا القسم، قسم العبادة، حيث كانوا يعبدون مع الله غيره، وقد قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي في عبادته. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما له النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى في سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقوله في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل، فهو سورة الإخلاص إخلاص العمل، وإن كانت تسمى بسورة الكافرون لكنها في الحقيقة هي سورة إخلاص العمل، كما أن سورة قل هو الله أحد سورة إخلاص علم وعقيدة. الحاصل أن هؤلاء المشركون الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانوا لا يستعينون إلا بالله ولا يستغيثون إلا به ولا يتصفون بأن أحدا خالق سوى الله عز وجل، لكنهم نقول أنهم كانوا مشركين من أجل إشراكهم في العبادة.
إذن على حسب ما فهمنا من كلامكم يا شيخ أنهم لا يشكون بالله في العبادة فقط، لكن طيب اعتراضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أليس هذا في اعتراض على توحيد الأسماء والصفات؟
نعم، في اعتراض على توحيد الأسماء والصفات، لكنه لا ينكر أنها كلية مثلما يفعلون في العبادة، يعني يقولون ببعض الأسماء ويكون بضعف. الحقيقة أن هذا إنكار بعض الأسماء والصفات يعتبر كإنكار الجميع، لأنه لا يمكن لأحد أن يصل بشيء ويكفر بمثله إلا كان كافرا بالجميع.
في رسالته تحية وتقدير لمقدم هذا البرنامج وللعلماء وفقهم الله لما يحبه ويرضاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، مشكلة لها عواقب وخيمة، أطلب منكم وفقكم الله مناقشتها وتوضيح سبيل سلبيتها على الوطن والمواطنين. النساء أخذت تفد إلى بلادنا وبكثرة، وللأسف أخذت تفد علينا نساء غير مسلمات من هنا وهناك وفي بيوت المسلمين، ويربين أولادنا، وهؤلاء يا فضيلة الشيخ يشكلون بدورهم آثارا لا تخفى على المسلمين، ولا سيما أنهم يكرهون الإسلام ويبثون الكراهية للمسلمين، بحيث أن اختلاطهم معنا فيه خطر علينا وعلى أولادنا وشبابنا، فنرجو النصح والتوضيح للمواطنين وتحليلهم من عواقبها الوخيمة وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس بجلب الخطر من ذكور وإناث. وفي الحقيقة أن جلب كلا الصنفين فيه خطر من ناحيتين: النواحي الاجتماعية والنواحي الأخلاقية. أما النواحي الاجتماعية فإن اعتياد الإنسان على الترف وعدم العمل وعدم المحنة في البيت والتكاسل والاتكال على الغير، كل هذا عليه خطر من نفسي على سلوك الإنسان ونفسيته وفكره، لأنه يعتاد الترف والنعيم والتواكل على الغير، وهذا يؤثر فيه ويبقي في نفسه فراغا عظيما لا يتمتع في حياته منه أي بسببه. ولهذا ترى المرأة التي جلبت لها الخادمة تراها فارغة الذهن فارغة الفكر، ليست تعمل ولا تتحرك، فمنها ساكن وطعامها غير هادم، وذلك لأنها تبقى كأنها مجنونة في طرف من بيتها تضع يدها كما يقولون على خدها لا تتحرك ولا تقدم شيئا، وهذا يؤثر عليها نفسيا ويؤثر عليها فكريا. هذا من الناحية الاجتماعية. الناحية الخلقية أن هؤلاء الخدم إذا كنا إناثا فإنه خطر لا على الشباب الذين في البيت بل وحتى على رب البيت، وعلى الشيطان يجري من ابن آدم نهر الدم، وربما يغريه امرأة قد لا تكون ذات حسد وجمال ولكن من أجل أنها ممنوعة منه شرعا أو هو ممنوع منها شرعا يزينها الشيطان في قلبه فيقول مما زين له سوء عمله رأى حسنا.
نعم
بالله، نسأل الله السلامة. وقد يقول الإنسان إننا ولله الحمد على دين المكين ونعمل على أنفسنا، ولكن هذا حديث نفسه. والإنسان إذا تعرض للفتن فإنه يقع فيها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا سمع الدجال أن ينأى عنه، لأن الرجل قد يأتي ويقول أنا مؤمن أنا لن أصدق بالدجال فلا يظن به ويقعه في الفتن حتى يظنه في سبيل الله. وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدون من الذكور، فإن فيهم أن يكون الإنسان متكئا على غيره مسلم بأموره إلى غيره غير مهتم بها مباشرة، وهذا ضرر اجتماعي. وبالنسبة للعائلات من بنات وأخوات وزوجات هو أيضا خطر عليهم، لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يرسل ابنته أو أخته أو زوجته مع هذا السائق وحده، يمشي بها في السيارة، يتكسر بها في الأسواق، في أسواق البلد أو الداخلية أو المتطرفة، وربما يخرج بها عن البلد، ثم لو أراد أن يخرج منها من الذي يمنعه؟ ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحده، فإن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثالث في الصحيحين: لا يخلون من رجل بامرأة. لا يقال ان هذا ليس بخلوة لانه يمشون في السوق، صحيح انه يمشون في السوق ولكنه في خلوة، لان هذه السيارة بمجرد غرفة او حجرة انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة، وهو يستطيع ان يتكلم معها بما شاء وان يضحك اليها وتضحك اليه، ويستطيع ان يتفق معها بكل سهولة على ان يخرج الى خارج البلد وأثناء ما شاء.
لا،
فالمسألة خطيرة جدا، فسواء قلنا إنها خلوة كما هو الذي يتضح لنا أو قلنا إنها ليست بخلوة فإنها معرض من فتنة بلا ريب. ثم إن بعض الناس يقول إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة. يقول مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مثل الدم، وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل من القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح ان رجلا استاثر رجلا بهذا عنده فبنى هذا الرجل بامراته او بامراته واستاجره فاخبر والد الرجل ان على ابنه الرجل فاستدانه بمائه شاة وليده ثم انه سال اهل العلم فاخبروه بانه لان على ابنه جلد مائه وتغريب عام لان هذا الابن لم يكن قد تزوج ثم تراجع الرجل وصاحب الزوجه او زوج المراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينهما بكتاب الله تبارك وتعالى فرد غنما وليدك على والد الابن واخبره بان على ابنه جلد مائه وتغريب عام وقال لأنيس رجل من الأنصار أردو لأنيس لامرأة هذا وإن اعترفت فرش معه فذهب إليها فاعترفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجلها والحاصل أن هذه القصة وقعت بين الأبير وبين زوجة مستأجره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير القرون وأسلمها من الفتن وأبعدها عن الفساد ومع ذلك حصلت هذه القصة أفلا يمكن أن تحصل في عهدنا هذا؟ إنه ممكن بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
بس هنا
ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم وإن الواجب على الإنسان أن لا يستجلب خادما إلا عند الحاجة ثم إذا استجلب خادما ذكرا فإنه وجعله في بيت خارج بيته وكذلك بالنسبة استخدم خادم في بيت امرأة فبحث صلاة الحرص أن لا تنفرد بأحد من الرجال فوقع محذوف
طبعا الشيخ محمد كأني بمن يسمع الحديث الذي رويتموه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ان اجيرا فعل بامرأة مستأجرة ان ذلك كان في عصر التشريع الاسلامي ولا بد ان يقع هذا لكي يكون هناك حكم لهذا الفعل.
جوابا على هذا ان نقول ان هذا التشريع الاسلامي سبق هذه الحادثة ولهذا أهل العلم أخبر الرجل بأنه ليس على ابنه إلا جلد مئة وتغريب عام.
نعم.
فالتشيع الإسلامي ثابت قبل أن تحصل هذه الحادثة.
نعم. أسألكم الله. بعثت بهذه الرسالة عن أخت حا حاميم من الرياض حارة الصالحية تقول إلى حضرة فضيلة الشيخ الذي يجي في هذه الحلقة تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. أنا امرأة دام زواجي حوالي 3 سنوات ولم أنجب خلالها أطفالا هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب أم يذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا وهل هناك أمل بالشفاء؟
لا يحق لها لا يحق لك أيها السائلة أن تطلب الزواج أن تطلب الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر لأنه قد يكون الوثم منك وقد يكون الوثم
منه
فإذا ثبت بطريق صحيح أن الوثم منه فحينئذ لك أن تطلب الفراق والفسق على القول الراجح من أقوال أهل العلم وعند بعض العلماء لا يحق لك أن تطلب الفسق إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح مثل أن تكون قد اشتركت عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك فسخ ولكن الصواب أنه إذا ثبت حكمه فإن لك أن تطلب الفسخ منه لأن لك حقا في الولد وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضا يريد الأولاد وهو لو تبين أن الحكم منك لطلقك وكذلك أنت إذا تبين أن الحكم فلك أن تطلب منه أن يطلقك أو يفسخ نكاحك لأن هذا هو العدل وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها وعزل ذلك بأن لها حقا في الأولاد فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لها حقا في الأولاد فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.
لو تبين له انها عقيم لا طلقها او ابقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة اخرى وهي مستحيل عليها ذلك.
هو هاروني المعنى انه هو يستطيع ان يتخلص منها اذا كانت عقيمة. فاذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه من الدور. واذا قلنا ان لكل منهما ان يفارق الاخر اذا تبين ان هذا فيه فهذا هو غاية العدل.
ايضا تقول الاخت من الرياض في حالة الصالحية هل يجوز ان تكشف امي وجهها عند زوجي؟
اذا ان يجوز لها ان تكشف وجهها عند زوجك لان الانسان اذا تزوج امرأة فعلت امها وجدتها يطلب ابيها او امها فعلت محرما له يجوز لها ان تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنه من
حاله. أيضا تقول بالنسبة لصلاة الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلي في بيتها وشكرا لكم.
المرأة لما صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام. وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي عذرا أربع ركعات.
هذه الرسالة وردتنا عن العمال وقد طرحنا رسالة مشابهة لها. نقول سائل سين عين أنس من جدة السؤال هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة 25% أو راتب شهري 500 ريال لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص أفيدونا جزاكم الله كل خير.
نقول استجهاد العمال من الخارج كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفق الله كان على شروط معينة فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول تعالى وعفو العهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على من استجلب هؤلاء المال أن يراعي أولا الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة ولا يأخذانها. فإذا كانت الحكومة تروى أن يتعامل المال الجالب مع هؤلاء المال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه يعني يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون له تأثير ويكون هو المطالب وهم الناصرون. فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين أي على سهم معين فلا حرج فيه ولكن كما أسلفنا لابد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله أعطاه نسبة حافزا لهم على العمل
لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور التي اتفقناهم عليها فلا حرج في ذلك.
لا
لأن هذا تعتبر كمكافأة أو مجازات على نشاطهم.
أصابكم
يقول في رسالته إلى حضرات فضيلة العلماء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد فإني أريد منكم أن تفتوني في المسائل المهمة. يقول: ما الحكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، إن كان مع خلوة ليس عندهما أحد فهذا حرام ولا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة اتفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهي متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك.
أيضا يقول: هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب، وهل تقضى في وقتها كمثل أدركتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصل المغرب، فهل يجوز لي أن أصل العشاء ثم أصل المغرب بعدها مباشرة أو أصل المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض؟
يقول: يجب عليك قضاء الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم، يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
لا.
وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء، تبدأ بصلاة المغرب أولا ثم تصلي العشاء بعدها، لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله تبارك وتعالى في صلاة المغرب صلى قبل العشاء، والفجر صلى قبل الظهر، والظهر صلى قبل العصر، وهكذا. وأما قولك إن تصليها في وقت الماسنة هذا ليس بصحيح، وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني، ولكن هذا جهل. أما صلاة النوافل فإنها تقضى إذا فاتت، وذلك في المؤقتات كالرواتب مع المفروضات إذا فاتت، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة. وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى في النهار، لكنه يقضى غير وتر، يقضى شفعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من صلاة الوتر صلى في النهار 12 ركعة. فأنا هذا إذا فاتك الوتر بنوم، مثل أن كنت أخرت وترك إلى آخر الليل ثم لم تقم، وكان من عادتك أن توتر بثلاث فإنك تصلي الضحى 4 ركعات، لا تصلي ثلاثا، لأن الثلاثة إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل، وصلاة الليل قد انقضت، وأنا هذا ستقضي 4 ركعات بدلا عن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول إنها تقضى إذا فات وقتها. وأما نوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقضى إذا فات سببها. صلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف أنجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى، وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها. وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصلي ثم وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها.
تتبين بهذا أن الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر، وكذلك الرواتب المؤقتة الوقت في الوتر، وكذلك الصلوات النوافل المؤقتة الوقت في الوتر والرواتب. وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها، وإنما يصلي نفلا متى شاء في غير وقت له. وأما بالنوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى أيضا لأنها مربوطة بسببها، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام، منها ما يقضى على فلسته
لا
متى زال العذر المانع من أدائه مثل الصلوات الخمس، ومنها ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر ويسميها الإنسان ظهرا كي يصليها جمعة، ومنها ما يقضى في مضي وقته على صفته صلاة العيد إذا فاتت للزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس، ومنها ما يقضى متى ذكر لكن لا على صفته في الوتر كما أشرنا إليه قريبا. ومنه ما لا يقضى في ذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضا قريبا. ثم أعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليك، فإذا قضيت صلاة الليل في النهار
لا
فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهرا كما لو أديتها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس، لأنك تصلي العصر لكن تسر فيها بطلعة.
لا.
وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك ركعتين والقضاء يحكي الأداء.
لا.
وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك أربعا والقضاء يحكي الأداء. والمهم أن المقضية من الفرائض من الصلاة الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.
أيضا لديه سؤال يقول من وليد عمر سالم، هل تجوز صلاة الحائض وهل هناك حالة تجوز فيها؟
صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أنك إذا حارت لم تصلي ولم تصل.
لا.
الحديث الثالث الصحيح وهي لا تصلي يحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
طيب ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء وإنما تخشى من أو تستحي من الناس ألا تصلي
وهي على غير وضوء؟
على غير طهارة، لا تريد أن تطهر وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل.
هذا صلاة حرام عليه ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل.
أيضا يقول ما هو الدعاء المفضل
لأنها هي من يكون لديها ماء إذا طهرت ليس عندها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء.
يقول ايضا ما هو الدعاء المفضل لحفظ القرآن الكريم وما الطريقة التي تنصحون به لحفظ كتاب الله ولكم جزيل الشكر؟
لا اعرف هنالك دعاء احفظ به القرآن الكريم، ولكن الطريق الى حفظه هو ان يواظب الانسان على تحفظه، وللناس في تحفظه طريقان. احدهما ان يحفظه آية آية او آيتين آيتين او ثلاثا ثلاثا حسب طول الآية وقصرها، والثاني ان يتحفظه صفحة صفحة. والناس يختلفون، منهم من يفضل ان يتحفظه صفحة صفحة، يعني يقرأ الصفحة ويرددها ويرددها حتى يحفظها، ومنهم يفضل ان يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها ثم يحفظها أخرى كذلك وهكذا حتى يتمم. ثم إنه أيضا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو الثانية أن لا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه، لأن يبني على غير أساس. وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد من حفظه أخذ درسا جديدا.
هذه رسالة وردتنا من يقول إني المواطن في مضاد عين من أحد الأقطار العربية المسلمة، أتقدم إلى قضاء الشيخ بهذه الأسئلة. سؤاله يقول فيه هل إن الشعر حرام أم حلال؟
الشعر لا، الأخذ بالشعر بدون تعد لا بأس به، يعني معناه أن تجازي من أساء إليك بمثل إساءته، بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن إن كان في العفو صلاح فإنه أفضل، لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولكن بشرط أن يكون في العفو صلاح وإصلاح، فإن لم يكن فيه صلاح وإصلاح مثل أن يكون المرتدي إنسانا معروفا بالشر والظلم فإن العفو عنه هنا لا ينبغي، بل أخذه بعقوبته أفضل، لأن ذلك يردعه ويردع أمثاله. إن لم نقل في هذه الحال إن أخذه بعقوبته واجب وأنه يحرم العفو عنه لما في ذلك من استمراره في التطاول والعدوان على الناس إذا عفي عنه. نعم.
سؤاله الآخر يقول هل يجوز جعل أحد قصص القرآن الكريم مثل قصة يوسف على شكل شعرا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ويجب أن يعظم لأنه كلام الله، وهو قرآن مجيد وقرآن عظيم وقرآن كريم، فلا يجوز أن ينزل به عن الطريقة التي أنزله الله تعالى عليه، لا سيما تحويله إلى شعر، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الجرأة على الله عز وجل. والقرآن إنما نزل للاستعاض والتذكر، ولم ينزل لأن يجعل أغاني وشعرا، فمحاولة هذا الشيء من أعظم جرأة على الله تعالى وأعظم المنكرات وهي حرام بلا شك.
على إحدى المستمعات التي تقول هل يجوز الدعاء إلى الله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه عباده الصالحين، بمعنى أن نقول اللهم أن نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا وخلاف ذلك من الدعاء. ويقول انكم قد اشرتم في حديث او في اجابتكم انه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل الينا، وانه وجد حديث في ليل المرام يقول فيه في بلوغ المرام يقول الحديث عن انس رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. ويقول فما راي فضيله السلام اجلين في ذلك، هل له من صحه ام من الاحاديث الضعيفه الزائده؟ والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين. قبل ان اجيب على هذا السؤال اولا اشكر الاخ على تعاونه مع اخوانه لان هذا من التعاون على البر والتقوى، فان الانسان بشر يخطئ ويفيد ويزرع الشيء ويغيب، والشريعة ليست محجورة على أحد معين من الناس، وكل من آتاه الله تعالى علما وفهما وإخلاصا فإن له الحق في أن يتكلم بما آتاه الله تعالى من علم وفهم وإخلاص، وهذا هو واجب كل مسلم في هذا الباب وغيره، أن يكون ناصحا لإخوانه حريصا على حسن شريعة الله. إذا تكلم أحد فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ على وجه الحكمة والصواب. وأما بالنسبة لسؤاله فهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث صحيح رواه البخاري، لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود. الوسيلة المذكورة في هذا الحديث نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعائه، وأن عمر قال للعباس إن يا عباس صلى الله بدعاء. ولو كان هذا من باب التوسل بجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل للعباس، لأنه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره. فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه فكان الأجدر بأمر بأمير المؤمنين عمر أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس دون عبد المطلب. والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى فيه إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك أيضا عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حليما بالإجابة لكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا وكونه معروف بالعبادة والتقوى، لا بأس أن تسأل الله تعالى أن تسأله أن يسأل أن يدعو الله لك لما تحب، بشرط أن لا يحصل في ذلك ضرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء. فإن حصل منه ضرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه لهذا الطلب منه، فإن ذلك ضرور. كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحدده، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه، وإن عباد الله واسطة بينه وبين الله، لأن ذلك أطوى الرجاء وأقرب إلى الخشية. كما أني أيضا أرفض في أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه أي إلى هذا الدال دون دفع حاجة هذا المدعو له، لأن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشده المدعوم. وأما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي للإحسان إليه والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف صار هذا أولى وأحسن.
هذا المرسل عبد الرحمن صالح الحربي بعث إلينا بهذه الرسالة يقول ما حكم ذبيحة المجنون حيث أنه في قريتنا مجنون وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهنه فأكلناه فهل ذبحه حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
ذبح المجنون لا يحل أكلنا
ذبحه،
أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح، وذلك لأن من شروط الزكاة قصد التذكرة، والمجنون لا يصح منه القصد، كان أنه ربما يفوت التسمية والتسمية الشرط حين الأكل، يقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما أنه ربما يفوت بعض ما يجب قصده بدون الزكاة وهما الوزجان فإن الوزجين وهما الغرقان الغليظان الذين يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الزكاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ذلك رسول الله عليه تقول وأنهر الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الوزجين، لأنه لا حصل الدم ضبط وعدم قطعهما، لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الوجهين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفراء زوجها. فعنهم أنه المجنون زكاته فقد منها قطعا قصد التركيه وفقد ويفشى أن لا يسمى الله عليها وأن لا يقطع ما يجب قطعه في التركيه، وكل هذه من أسباب أكل ما ذبح. وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الزكاة أن يكون المزكي عاقلا.
هذه الرسالة جاءتنا من شخص لم يذكر اسمه، لكن يقول ما هي العبارة الصحيحة مما يأتي؟ اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. والثاني يقول ناقل الكفر ليس بكافر. هو الحقيقة الذي فهمت من سؤال اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، التعوذ من العلم هل يجوز أم لا؟
هذا الدعاء اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، علم مقيد بهذا، لا يكون نافعا، وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن حجة لك أو عليك. فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين الأمرين، إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليما ودعوة، وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فقولك أعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك اللهم إني أعوذ بك من علم يضر.
أيضا يقول ناقل الكفر ليس بكافر، هل هذا صحيح أم لا؟
هو انقصد أنه حديث فليس بحديث، وانقصد أنه كلام أهل العلم فهو صحيح، أن ناقل الكفر ليس بكافر بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر، وهذا أمر معلوم أهل العلم وحسب وبحسب النظر أيضا، فإنك إذا قلت قال فلان إن الله ثالث ثلاثة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك كفرا منك، لأنك إنما تحكي قول غيرك.
أسألكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، الذي عرضنا فيه أسئلة السابعة الأخ عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورية مصر العربية، ويسأل عن حكم التوسل بجاه الأنبياء وبجاه الصالحين، وعبد الرحمن ساحل الحربي ويسأل عن ذبيحة المجنون، وأخيرا سائل لم يذكر اسمه. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح الحيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عويجة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نورا على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة